الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة التفسير: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه تكملة للقاعدة الخامسة التي مرت معنا في بيان مراتب تفسير القرآن، وأن أعلى المراتب أن يفسر القرآن بالقرآن، وأن يفسر القرآن بالسنة، وهذه كما قلنا في الحقيقة هي مرتبة واحدة، لأن القرآن والسنة وحي. والمرتبة الثانية أو التالية هي تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم أعلم الناس بذلك. ثم تأتي بعد ذلك المرتبة الثالثة، ألا وهي تفسير القرآن بأقوال التابعين، بأقوال التابعين الذين عايشوا الصحابة. من هم التابعون؟ الذين عاصروا ورأوا الصحابة وأخذوا عنهم وتفقهوا على أيديهم، هؤلاء هم التابعون، وتفسيرهم هو داخل من جملة التفسير بالمأثور، التفسير بالمأثور. والتابعون وتفاسير التابعين يعني كانت لها مدارس، هناك مدرسة الكوفة الذين كانوا يعني يفسرون القرآن بما أخذوه عن شيخهم رضي الله عن ابن مسعود الصحابي الجليل، وهناك مدرسة مكة المكرمة، وهم التلاميذ أو التابعون الذين أخذوا عن الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهناك مدرسة المدينة الذين أخذوا عن صحابة المدينة، وهكذا. وكان يعني في الغالب تفسير التابعين هؤلاء يعني تابع لقول الصحابي الذي أو أقوال الصحابة الذين أخذوا عنهم، فغالب مدرسة الكوفة أو التابعين الذين يعني كانوا منها أو ينتسبون إليها، غالب تفسيرهم ماذا؟ ينتمي إلى أو هو من كلام وتفسير ابن مسعود. وكذلك مدرسة مكة غالب تفسيرهم أخذوه عن ابن عباس، وهكذا أهل المدينة. إذن إذا لم نجد تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بالصحابة، لجأنا إلى الأخذ والرجوع إلى تفسير القرآن بأقوال التابعين. طبعا القسم الأول والثاني والثالث هذا متفق عليه، يعني العلماء قاطبة اتفقوا على وجوب الرجوع إلى تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بالصحابة بأقوال الصحابة، هذا على الاتفاق بينهم. لكن وجد نوع من الخلاف بين العلماء في مسألة الرجوع في التفسير إلى أقوال التابعين، وهذا ما نفهمه من عبارة المصنف هنا: فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. كثير من الأئمة، وهذا يشعر أن هناك كان خلاف، أو هناك من يعني يكتفي بتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة والصحابة فقط، لكن الأغلب والكثير على أنه يرجع أيضا إلى أقوال التابعين، لأن تفسيرات هؤلاء الأئمة مأخوذة عن الصحابة رضي الله عنهم. طبعا هناك كما سيأتينا اجتهادات، هناك يعني تفسير بالاستدلال وقع من التابعين هذا له شأنه، والتفسير بالرأي سيأتينا إذا كان مستنده الدليل وحجة فإنه يقبل ولا يخالف يعني سياق النص، فهذا لا شك أنه، ويوجد كثير من ذلك في ذلك من أقوال التابعين هذا يوجد، لكن في غالبهم تجد أن التابعين كمجاهد كما سيذكرهم وعكرمة وغيرهم أخذوا تفسير القرآن عن الصحابة الكرام رضي الله عنه. قال رحمه الله: فصل. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، لأن تفسير التابعين في الغالب يعني دون، ما تجد هناك تدوين لتفسير، تجد تفسير ابن مسعود تفسير علي، في الغالب التفسير التي دونت يعني هي لمن بعدهم، فغالب تفسير التابعين موجود ومدون. لذلك تجد أن العلماء أخذوا عنهم لتوفر التفسير، تفسير هؤلاء إما بين أيديهم، ولا شك هذا أصل أيضا من أصول التفسير الرجوع إلى أقوال التابعين، لا شك في ذلك، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، وسيذكر أمثلة من هؤلاء الأئمة الكبار. نعم.
قال فإنه كان آية في التفسير.
نعم.
كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: مجاهد: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا.
نعم. فذكر على رأس المفسرين من أئمة التابعين مجاهد، وقد مر معنا الأثر الذي فيه أنه كان يعني يوقف ابن عباس رضي الله عنهما عند كل آية ويسأله عنها، وقد عرض القرآن عليه ثلاث مرات، يوقفه عند كل آية من فاتحتي إلى خاتمتي، وهذا يؤكد ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في أول القاعدة، في القاعدة الأولى، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما مات إلا وقد بين معاني القرآن كاملا، إلا وقد فسر وبين القرآن، وإلا يعني قوله أوقفه عند كل آية واسألوا عنها، كيف للصحابة أن يفسر كل آية إلا وقد أخذها عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا وقد إيش يكون قد سمع هذا التفسير من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام فسر القرآن كاملا. وقد ذكرنا إذا فيما سبق أن تفسير السنة أو تفسير النبي عليه الصلاة والسلام القرآن على نوعين: تفسير مباشر يعني خاص يفسر الآية، وقد ضربنا لكم أمثلة على ذلك، تفسيرا مباشرا غير المغضوب عليهم قال اليهود، الضالين قال النصارى، وهكذا فسر الكوثر بكذا، إن الشرك لظلم عظيم، فسر الظلم بالشرك، هذا تفسير مباشر خاص معين، وهناك تفسير عام وهو بماذا أفعاله وتقريراته وأقواله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه السلام فسر جميع القرآن، والقرآن جميع آياته واضحة المعنى، ما فيه لبس أبدا، ما فيه لبس ولا شيء من القرآن إلا وهو واضح المعنى، ليتدبروا آياته، وكيف نتدبر آيات لا نفقه معناها، هذا محال، فدل على أن القرآن واضح المعنى. وسيأتينا القسم المتعلق أو نوع الذي التفسير الذي لا يعلمه إلا الله، هذا يعني مراد العلماء في ذلك أنه يعني يقول إلى معرفة الحقائق وكيفيات الغيبيات، هذا طبعا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت.
نعم، إيش المقصود بهذا الكلام؟ يقول مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود، ومر معنا في الدرس الماضي يعني أن ابن مسعود هو على رأس الصحابة ممن يعني فسروا القرآن، وكما مر معنا ما من آية إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت. لا شك في أن ابن مسعود يعني يعلم وقد فسر ويعلم تفسير كل آية وردت في كتاب الله. قال ولو أعلم أن هناك يعني من هو أعلم مني في تفسير القرآن لا يعني ذهبت وارتحلت إليه. لكن قول مجاهد هنا الذي أوقف ابن عباس، كان يقفه عند كل آية يسأل عنها، عرض عليه المصحف 3 مرات، فإذا جاءك التفسير عن المجاهد فحسبك به. لكن قال هنا لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. هذا الأثر صحيح إلى مجاهد، يسمى إيش؟ صحيح مقطوع. هذه المقطوعات التي تنسب أو تضاف إلى التابع، والذي يضاف إلى الصحابي يسمى إيش؟ موقوف. تقول موقوف صحيح، والذي يضاف إلى مسلم مرفوع صحيح، والذي يضاف إلى التابعي اسمه إيش؟ مقطوع صحيح. هذا مقطوع صحيح إلى مجاهد. يقصد أو يعني بذلك مجاهد رضي الله عنه ورحمه لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود. تعلمون أن القرآن نزل على 7 أحرف، نزل على 7 أحرف، ولا شك أن يعني الاختلاف بينها يرحمك الله المؤدى فيها واحد أو المعنى واحد، تعالى هلم أقبل، في النهاية المقصود واحد. وقد تكون هناك ألفاظ أوضح من ألفاظ، وهذا لحكمة، فقد تكون هناك ألفاظ أوضح من ألفاظ. فيقول مجاهد لو أنا قرأت بقراءة وعرفت قراءة أو قرأت وحفظت قراءة ابن مسعود لأنها يعني لأنه كان يقرأ بحرف ألفاظه أوضح، فيه وضوح وفيه بيان من أكثر من غيره. نضرب على ذلك مثالا قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فاذكروا اسم الله عليها إيش؟ صواف يعني مصطفة، مصطفة القوائم. قراءة ابن مسعود الحرف الذي قرأه ابن مسعود قال فاذكروا اسم الله عليها صواف. صواف عند العرب، مجرد العربي الذي يعرف لغة العرب يسمع كلمة صواف يعرف أن المقصود بصواف جمع صافنة، وهي التي قد يعني ربطت إحدى يديها، عقدت إحدى يديها وتكون قائمة على 3 أرجل لكي لا تضطرب عند الذبح، فيعرف مباشرة، فما يحتاج أن يسأل عن معنى صواف فاذكر اسم الله عليها صواف. والصواف يعني قائمة، قائمة المصطفة القوائم. وهنا يحتاج إنسان إن أنه يستفسر هل المقصود بها أنك تذبحها وهي يعني واقف على 4 قوائم ولا ماذا؟ ممكن يحتاج الأمر. طبعا ابن عباس فسرها على معنى صواف يعني أنها إيش؟ يعني قائمة على 3 قوائم ويعني إحدى يديها مربوطة. لكن مجرد أن يأتي واحد مثل مجاهد ابن جبر المكي رحمه الله ويقرأ أو يسمع لفظة صواف يعرف المعنى مباشرة، أو ما يحتاج أنه يعني هل المقصود واقف على 4 أو على 3، أسأل ابن عباس أتأكد، لما تأتي هذه اللفظة صواف يعرف أن المقصود أنها إيش؟ قائمة على 3 أرجل وقد عقلت إحدى الأرجل لكي لا تضطرب عند الذبح، فيأتي المعنى مباشر. فقال هنا لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. فمثل هذا يعني. وكذلك قوله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قراءة ابن مسعود فرقت قلوبهم، فيعرف ويعلم بأن المقصود وجلت الوجل هنا الخوف، خوف القلب، الفرق معناه الخوف. فمثل هذا، هذا هو المقصود كلام من كلام مجاهد رحمه الله، أنه يعني حرف ابن مسعود في بعض ألفاظه يعني بيان قد يعني لو قرأ بهذا الحرف لا أغناه أو لا محتاج أن يسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سأل. نعم.
وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا خلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فقال ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به.
نعم، إذا تفسير التابعين مبني على تفسير الصحابة، مأخوذ بالتلقي، مأخوذ بالتلقي لا شك في ذلك. نعم.
وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري والمصروف بن الأجدع وسعيد بن مسيب وأبي العارية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاح وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم.
نعم، هؤلاء هم الأئمة في التفسير، هؤلاء كل هؤلاء تلاميذ للصحابة رضي الله عنه. هؤلاء يعني تفسيرهم له ميزة وله خصوصية وله مكانة، أخذوه عمن عايشوا التنزيل، فلا يجوز العدول عن تفسيرهم أيضا، لا يجوز الخروج عن تفسيرهم. نعم، إذا جاء، وستأتي هذه المسألة الآن، إذا جاء اجتهاد عن بعض التابعين يعني خالف نص أو نحو أو خالف يعني إجماع أو موافقة التابعين الآخرين، هذه مسألة أخرى. لكن إذا أجمعوا وأغلبهم على تفسير واحد فلا يجوز العدول أيضا عن تفسير التابعين. نعم.
فهل الله تعالى في الآيات فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوال وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره.
نعم، إذن يقول لك المصنف رحمه الله فتذكر أقوالهم في الآية، يفتح واحد مثلا تفسير الطبري قال مجاهد كذا، قال قتادة كذا، قال عكرمة كذا، قال يقول إيش هذا، والله هذول كلهم كل واحد جايب قول في خلاف يبدو كبير في الآية. لا، ليس الأمر كذلك، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في القاعدة الثانية أن اختلافهم هنا اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وكما ضرب أمثلة على ذلك في معنى الصراط المستقيم، بعضهم قال حبل الله، بعضهم قال القرآن، بعضهم قال الإسلام، بعضهم قال السنة والجماعة، بعض. إذن هل فيها، هي أقوال نعم، هل في بينها خلاف؟ لا، في النهاية كلها تصب في معنى إيش؟ في معنى واحد، فلا تظن أن هناك حصل بينهم اختلاف أبدا. قال فتذكر أقوالهم في الآية، قال فلان كذا وقال فلان كذا، فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا، يعني اختلاف تضاد، يحسبها اختلاف تضاد، هذه غير هذا، لا الأمر ليس كذلك، فيحكيها أقوالا، يقول في المسألة أقوال كثيرة، إنما هي اختلاف تنوع وليس كذلك، يعني هي من باب اختلاف التنوع، مؤداها إيش؟ مؤداها واحد، مؤداها ماذا؟ واحد. فمنهم ظالم لنفسه، اختلفوا، ظالم لنفسه، من هو الظالم لنفسه؟ المقصر في الواجبات، المرتكب المحرمات، المجترع على الأوامر، تجد أقوال في النهاية كلها إيش؟ تصب في معنى واحد، كلها تفسير وبيان وشرح لمعنى ماذا؟ ظالم لنفسه. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، أو يكون اللفظ عام فيعبر عنه إيش ببعض أنواعه كما مر معنا، فهكذا هذا يعني لا يعد اختلاف بين التابعين في تفسير الآيات أبدا. نعم.
ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى
هذا هو. نعم.
في كثير من الأماكن فليتفضل النبي لذلك والله في هذه.
نعم.
وقال شعبة من الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ غيره.
هذا ذكر القول الآخر، ذكر القول الآخر أنهم يعني أقوالهم في الفروع ليست بحجة في الأحكام، فكيف تكون حجة في التفسير؟ هذا قول من قال بأنه إيش يعني يكتفى بتفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة. أما التابعون فكما قال أبو حنيفة هم رجال ونحن رجال، لكن سيبين لك المصنف الصحيح في هذه المسألة. نعم،
يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على شيء فلا يرد. أما إذا أجمعوا على شيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك.
إذن أقوال أو تفسير التابعين على نوعين. إذن تفسير التابعين نفهمه من كلام المصنف هنا على نوعين. النوع الأول إذا اتفقوا على تفسير فهو حجة، فهو حجة ويلزم من بعده، ولم يختلف إذا اجتمعوا على تفسير ولم يختلفوا فيه فهو حجة ولا شك. لكن إذا اختلفوا، هذا النوع الثاني، إذا اختلفوا في تفسير هنا، يعني مجاهد يقول كذا، قتادة يقول كذا، عكرمة يقول كذا، طيب هل قول واحد منهم يعتبر حجة على الآخر؟ لا، طبعا اختلفوا في أمر إيش يعني في أمر اجتهدوا فيه، في أمر ماذا اجتهدوا فيه، النص فيه ما وهو ما هو واضح، هل قول واحد منهم حجة على الآخر؟ لا، إنما كيف طيب نرجح القول الصحيح على الآخر؟ من نقول فلان هذا قوله أولى من هذا؟ بالقرائن، بالقرائن الخارجي كما قال هنا، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن. إذا هذا القول عن التابعي وافق لغة القرآن أو لغة العرب أو السنة أو عموم لغة أقوال الصحابة، فإنه يترجح هذا القول على غيره. هذا هو الفيصل في الترجيح بهذه القرائن، بهذه القرائن يفصل بين أقوال التابعين المختلفة في التفسير، فنقول قول مجاهد هذا يؤيده، يوافق لغة العرب، يوافق لغة أقوال الصحابة، يوافق سنة له مستند كذا، عموم السنة تدل عليه، عموم قول العرب يدل عليه، فهنا المرجح يكون بهذه القرائن التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية. لكن كما قلنا إذا اتفقوا ولم يختلفوا فتفسيرهم هنا يكون ماذا؟ حجة. ويعني ننبه على أمر وذكرناه سابقا، أن الاختلاف لم يقع منهم في نواحي الأصول، في نواحي العقيدة، إنما هذه في غير ذلك، في غير الأصول، وإلا هم متفقون في مسائل الأصول والصفات ونحو ذلك. نعم. نعم. ثم انتقل إلى يعني يعد هنا نوع يعني نوع ثالث، نوع رابع أو خامس، وهو تفسير القرآن بالرأي. وهذا ذكرنا يعني مرة معنا هذه المسألة، وذكرنا أن تفسير القرآن بالرأي له ضوابط. إذا كان هذا التفسير الذي هو تفسير بالرأي مبني على دليل وحجة، مرجعه الدليل، فهو مقبول. وإن كان تفسيرا مجردا، تفسير الرأي مجرد الرأي، استدلال مجرد لم ينبني على دليل ولا حجة، فهو كما قال المصنف هنا حرام، باطل مردود. ومرت معنا أمثلة إذا تذكرون على تفسير الرأي المجرد، كيف الرافضة والمعتزلة وغيرهم كيف فسروا نصوص القرآن بتفاسير يعني لا يقبلها حتى العقل ولا يدل فضلا عليها السياق. فالتفسير بمجرد الرأي هذا حرام وباطل ومردود ولا يجوز. وقد وقع من التابعين تفسير بالرأي لكن إيش؟ مبني على دليل، ومرجعه ماذا؟ الدليل. أما هكذا مجرد الرأي بحسب ما يراه هكذا هو، وهذا يفسر برأيه على حسب مذهبه الفقهي، وهذا يفسر برأيه على حسب مذهبه اللغوي، والآخر يفسر برأيه على حسب مذهبه الكلامي، والآخر على حسب مذهبه الفلكي أو غير ذلك، وباتباع الهوى، هذا هو الذي لا يجوز وهو محرم. وما أكثر ما يقع فيه الناس اليوم في هذا النوع وهو التفسير بالرأي، يجي يأتي إلى النص ويفسره على رأيه وهواه، وهذا ضلال مبين. وما أكثر من يتجرأ، حتى ليس ممن يعني ينتسب إلى العلم في الظاهر، من أجهل الناس تجد يعني كثيرا من العوام، والله بعضهم لا يحسن أن يتوضأ، لا يحسن كيف يصلي، لم يعرف الاعتقاد الصحيح ولا التوحيد، يأتي ويعني يتجرأ على دين الله ويفتح القرآن ويقول لك كذا وكذا، وإذا قلت له الصحابة فسروه بكذا يقول لك هم رجال ونحن رجال. نعوذ بالله من هذه الجرأة العظيمة. يعني التفسير بابه مهم، وستأتينا الآن الآثار والنصوص في ذم الرأي والتفسير بالرأي، وكيف كان السلف والصحابة يتورعون في أن يقولوا في كتاب الله ما لا يعلموا ما لم يعلموه، فيأتي هؤلاء ويتجرأوا على دين الله على كتاب الله، الأمر خطير وجد خطير. والذي يعني يتجرأ ويقول على الله على غير علم هذا موقع عن الله سبحانه وتعالى، فيا لا شك أن يعني جرمه عظيم، نسأل العافية والسلامة. نعم.
قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبين عن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه نقله قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان بن هلال قال حدثنا سهيل
ايش عندك؟ حسان بن هلال.
وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حسان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو الحزام الصفعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي هذا حديث غريب. وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي حزم.
نعم. ثم ساق بعض الأدلة في ذم الرأي والكلام في الرأي بالرأي، لكن هذه يعني الأدلة التي والنصوص التي ساقها ضعيفة. من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، وأيضا الحديث من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. لكن هذه معانيها إيش؟ صحيحة، لا شك في ذلك. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. لماذا؟ طيب، لأن هذا فيه إيش؟ جرأة على كتاب الله. يعني هب أنه تكلم برأيه فأصاب، هذا إيش يجرئه أن يتكلم أكثر وأكثر. إذا أصاب إذن يظن نفسه عنده علم، يظن نفسه أنه أهل في أن يتكلم في الآيات وفي النصوص، فيتجرأ. هذا يجرئه إلى أن يقع فيما هو أشنع من ذلك، فهو مخطئ في كونه ماذا؟ فسر من غير علم. وإذا استحضرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وواحد في الجنة، قاضي عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، والثالث هذا الذي يفسر لنا هذا الحديث هنا. الثالث الذي قضى بغير علم فأصاب فهو في النار، الذي حكم بغير علم فأصاب فهو في النار. لماذا؟ لأنه أتى البيت من غير بابه، لأنه ماذا؟ تجرأ على دين الله فهو في النار، لأنه ولو أصاب هو متجرئ على دين الله، تكلم في دين الله بغير علم ولو أصاب، ولو أصاب. هذا لا يعني أنه إيش؟ كونه أصاب في تفسير أنه مصيب وأنه عنده الحق والأهلية، كما يقول رب رمية من غير رامٍ، هل أصبح رامٍ؟ هو واحد ما عمره رمى، فرمى مرة فأصاب، نقول عنه أنت رامٍ؟ أبدا. هذه جاءت معه هكذا، ضبطت معه مرة كذا، هل يقال عنه أنه رامٍ؟ أبدا. وهكذا الذين يتكلمون في دين الله بغير علم وإن أصابوا، الذي يحكم القاضي الذي يحكم بغير علم فأصاب فهو في النار. ليتنبه لمثل هذا الحديث هؤلاء الذين إيش الآن ما شاء الله، ولهم مكاتب ولهم كذا ومحكمين وعبيه قضاء، يعني يقضي بين الناس ويفتح محل ولا يستحي يتجرأ، والناس تعرف تاريخه. انظر بس ارجع شوية 10 سنوات، تعرف شو تاريخه؟ ما أدري هذا كان إيش يعمل وهذا إيش يعمل، ما أنه الآن، لكن الناس يعرفون تاريخهم، هذا معروف إيش كان يشتغل طول عمره، مرة واحدة وهو فاتح محل، إيش هذا يسوي؟ قاعد يقضي بين الناس. الله أكبر، هكذا هكذا استهان الناس بحكم الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يجي يقول لك طيب أنا نعم يعني أنا ما لم أدرس العلم ولا، لكن الحمد لله أنا أصيب يعني في، فنقول لك له أنت إيش وقعت في هذا القسم الثالث الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، قضاء بغير علم ولو أصاب فهو في النار، لأنك جرأت تجرأت وجرأت غيرك. الآن هؤلاء الذين الآن يفتحون المكاتب ويقضون بين الناس ويحكمون، ومحكم شرعي، محكم شرعي، أنا أتحدى لا يفقه كيف يتوضأ لكن محكم شرعي. طيب هذا من الذي جرأه؟ محكم قبله، ماذا ليتوارثون لكل قوم وارث. المحكم الذي قبله كيف طريقته وكيف مشى وكيف برز وكيف نشأ؟ على الضلال والباطل والجهل، وورث هذا لمن بعده. الآن قاضي ولا محكم جاهل يجر معه واحد جاهل زيه، فهذا يروح يموت ولا يمرض يجي واحد محلم بنفس الطريقة، يعني في طريقة جديدة أو طريقة شرعية بنفس الطريقة، فهو تجرأ على دين الله، وكأنه يقول له ما أنت تلبس العباية وغد لك إيش يعني دورة تدريبية وقعد لك قاعدتين ثلاثة مع المشاكل هذه وخلص أنت إيش محكم، وافتح لك محل وأبدا اقضي بين الناس، ويأخذون أموال الناس بالباطل، يأخذون أموال الناس، يطلبون من الناس مهما طلبوا، ما في يعني أنهم يعني يقول له أنت كذا تغلي علينا، على طول الذي يأتي ويجلس أمامه يضع ما يطلب منه من مال، نسأل العافية والسلامة. فليذكروا مثل هذا الحديث الذي يحكم ويقضي بغير علم ولو أصاب فهو في النار، نسأل العافية والسلامة. كذلك الذي يقول في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، إذن لا يجوز الإقدام على تفسير القرآن بغير علم، لأن كما قلنا تفسير القرآن له ضوابط وشروط وله أهل ومختصين ويجب الرجوع إليهم. نعم.
قال وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم.
نعم.
وأهل الذي هو يعلم جابر وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الذم بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم،
لا شك في هذا. نعم.
وقد روي عنه ما يدل على ما قلنا أنه لم يكن من قبل أنفسهم بغير علم، فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ.
لماذا؟
لأنه لم يأتي الأمر من بابه.
هذا هو. نعم.
فمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار.
الله أكبر. ليسمع هذا الكلام هؤلاء، ليسمع هذا الكلام هؤلاء. نعم.
فمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى،
لأنه قد يصيب هذه المرة. هل كل مرة يصيب؟ ما هو كل مرة يصيب، قد يصيب هذه المرة ويخطئ مرات كثيرة فيتجرع على دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهكذا سمى الله تعالى القذفة الكاذبين، فقال: فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخطأ بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له منه، والله
أعلم. الله أكبر. انظروا إلى هذا، سبحان الله. يعني القاذف كاذب، القاذف كاذب، قال: ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يجي يقذف فلان، ولو هذا حصل كما قال هنا، ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر كما حصل من أتباع ابن هادي، يجي قالوا هذا الهولندي اعترف، يا عم معترف على نفسه، معترف على، أين الشهود؟ طيب أين الشهود؟ فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فهذا وصف شيخهم، قاذف كاذب فاسق مردود الشهادة. قال: ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر كاذب. لماذا؟ لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به، فكيف وقد أنكر المقذوف ذلك؟ ورد هذا الأمر، لكن القاذف بعد اعترافه أنه تكلم بهذه الكلمة التي هي العاهر وأنها قذف بلا شك، يأتي ويدافع عنه من يدافع بعد ذلك، ويأخذون دينهم وعلمهم عن قاذف كاذب فاسق، ويلتمسون له الأعذار الواهية، نسأل العافية والسلامة. هذا هو الضلال، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. فاسأل الله العافية أيها الإخوة. يعني هذه المسألة الضلال، يعني لأن يطمس قلب الإنسان، تطمس بصيرته. بالأمس كان يقول كلاما ويعتقد اعتقادا، اليوم يخالفه ويحاربه ويرى نفسه أنه على حق. فالمسألة الإنسان يلتجئ ليل نهار أن يثبته الله على الحق دائما. طبعا هم الآن يحمدون الله أنهم على الحق، وغيرهم على الضلال، يحمدون الله كأهل البدع. الآن الإخوان يحمد الله أنه إخوان، ويحمد الله ويتعوذ بالله من السلفيين أو من هؤلاء، والتحرير هكذا والتبليغ هكذا، بل المشركون قبل ذلك، أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، يعني يحمدون ويصبرون على الضلال والكفر. وهكذا أهل البدع يصبرون على بدعهم ويحمدون الله على ما هم فيه. لذلك البدعة أشد وأشد من الكبيرة. فهؤلاء يرون أنفسهم، الحدادية الغلاة، هؤلاء الذين هم أخص من الحدادية، يرون أنفسهم أنهم على الحق، وهم أهل الصواب وأهل المنهج السلفي الصافي، وغيرهم هم أهل الضلال وأهل الانحراف والصعافقة إلى غير ذلك. على قلوبهم أصبحت الآن غشاوة، نسأل العافية والسلامة إلا من رحم الله. فاسأل الله الثبات يا الإخوة، اسأل الله الثبات. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء، فالأمر ليس بالهين، فنسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات على الحق، وأن لا نزيغ حتى نلقاه سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ولهذا فخر أخرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم له منه، فما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمل قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظنني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم.
حدثنا إيش؟
حدثنا محمد بن يزيد.
محمد طيب محمود بن يزيد.
نعم. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمود بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.
الله
أكبر. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا يا عمر.
إن هذا إيش؟ هذا مهم، لا بد هذا سقط يعني ما. إن هذا لهو التكلف يا عمر، إن هذا لهو التكلف، يلوم نفسه رضي الله عنه.
ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر.
في أحد عنده هذا النقص؟ لهو التكلف غير موجود عنده؟ أحد عنده هذا السقط؟ أيوة. لا ما يعني السقط ما غير مقبول. نعم. وقال عبد
بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنهما قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع، فقال: وفاكهة وأبا، فقال: ما الأب؟ فقال: إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدري.
والمراد المقصود من ذلك يعني تعليم الناس، يعني كما قال هنا قرأ على المنبر، هذا بقصد التعليم، يعني يعلم الناس ألا تتكلفوا في القرآن في تفسير القرآن. واحد لا يتكلف ما لا علم له به، والصحابة منعوا الناس أن يتكلفوا أو يطلبوا حقائق الأشياء. يعني هو معروف كما سيذكر المصنف هنا الأب أنه يعني نبات الأرض أو ما ينبت من الأرض، لكن يعني التعمق أكثر، ومن أي شجرة هي أو من كذا أو ما حقيقة هذا الشيء، هذا تكلف لسنا بحاجة إليه. فهذا الذي مقصود الصحابة، زجر الناس عن طلب التكلف أو طلب حقائق الأشياء المذكورة في القرآن، فهذا من التكلف الذي ذمه الصحابة. نعم.
وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فقوله نبت من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا،
يعني في الأرض، هذا كلهم من نبات الأرض، يعني واضح المعنى. لكن السؤال عن الكيفية والحقائق الأشياء هذا أمر لم نؤمر به. نعم.
وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح. وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال ابن عباس: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟
يوم.
أما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال رجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم.
يعني لأن السؤال كان عن حقيقة هذا الشيء، عن كيفية هذا الأمر، يعني يريد أن يعرف هذا اليوم وكيف هو وكيف، هذا أمر شيء لم يعني نكلف به. فانظروا إلى ابن عباس، ابن عباس إيش أوقفه مجاهد وعرض عليه المصحف 3 مرات يقفه عند كل آية يعطيه تفسيرها، وهنا قال إيش كره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. طب هو فسر جميع القرآن ما لا يعلم إيش مما لا علم عنده به فيما هو إيش يتعلق في أمور لم نطلع نحن عليها، في أمور الغيبيات، في أمور الكيفيات، مثل الذي سأل الإمام مالك عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال إيش كيف استوى، ها؟ فذم السلف مثل هذه الأسئلة. وقصة صبيغ مع عمر رضي الله عنه كان يسأل عن الأمور المشتبهات هذا أمر معروف، فكان السلف في مثل هذه الأمور يتوقف ولا يتكلم فيما لا يعلمون. نعم.
وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن مهدي ابن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب ابن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عنه، أو قال أن تجالسني،
لأن هذا السؤال يعني رأى منه أنه يفتح باب فتنة أو بدع فنهاه عن ذلك. السؤال ما هو تعليمي، وإلا الصحابة لا يكتمون العلم أبدا. نعم.
وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا.
نعم.
وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن.
نعم.
وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني علما. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع.
وهذا من ورعه رحمه الله. نعم.
وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضربي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن مسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط،
يعني فسرها على غير التفسير الصحيح. نعم.
وقال أيوب وابن عون وهشام الاستوائي عن محمد بن سيرين سألت عبيدة
عبيدة السلماني
عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده.
هذا كلام مهم، قاعدة عظيمة هذه ذكرها. قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله، إذا تريد أن تفسر آية وانظر السياق قبلها وانظر ما بعدها وهو ما يسمى اللحاق. فهنا يعني التفسير الذي يكون بحسب السياق، يعني لا تأتي بتفسير السياق يخالف ما ذكرته أبدا. فهنا يعني النظر إلى السياق مهم، فقد تأتي إلى كلمة تفسير على غير المقصود من السياق، وقد ضربنا إذا تذكرون من أمثلة على ذلك. فهذه قاعدة مهمة، الإنسان يعني مراعاة يعني دلالة السياق على المراد من الآية، هذا لا بد منه أن المقصود والسياق من الآية يريد كذا وكذا. نعم. فلا بد من النظر إلى السباق واللحاق. نعم.
حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال انتقل التفسير فإنما هو الرواية عن الله.
الله هو توقيع عن الله سبحانه وتعالى. فالأمر شديد. فالأمر شديد. لما تفسر الآية كأنك تقول هذا هو مراد الله. فانظر عن ماذا فانظر ماذا تقول عن الله سبحانه وتعالى. فالأمر عظيم. كل هذه النصوص يعني ذم القول في كتاب الله بالرأي، وإنما على الإنسان أن يرجع إلى يعني التفاسير بضوابطها، تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة وبأقوال التابعين، أما أن يقول في الرأي فهذا أمر عظيم وخطير. نعم.
هذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه.
هذا المقصود بالتفسير بالرأي اللي الذي يعني مستنده الشرع واللغة ونحو ذلك، فلا حرج فيه إن شاء الله. نعم.
ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوا، وهذا هو الواجب على كل أحد، بينه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه أجم يوم القيامة بلجام من نار.
هذا أمر يعني وتنبيه مهم من المصنف رحمه الله، يعني لا تسمع الأقوال السابقة عن السلف وكيف أنهم توقفوا وتورعوا ما ولم يقولوا، فلا يأتي أحد ويقول إذن خلاص أنا لا أقول شيء، فبين لك أن المقصود فيما لا علم لك فيه لا تقول ولا تتجرأ ولا تخوض، لكن فيما علمته وتعلمته من الحق فيجب عليك أن تبين. لتبيننه للناس ولا تكتمونه. من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فلا يجوز إنسان أن يكتم الحق، يعرف الحق ويسكت. لماذا؟ وإذا تكلمت ولا مفسدة يعني غالبة، لأنه بعض الناس يقول لك إيه والله أنا إذا أنكرت أو تكلمت بالحكم الشرعي هتقوم فتنة، في مواضع يعني حالات كثيرة ما فيها فتنة، وتجد طالب العلم يخاف ويسكت ويهاب. لماذا تهابت؟ استحضر هذا الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. يكون بين مثلا عائلتي أو قبيلتي، فمثلا يسأل عن مسألة فيعني يأتي ويستحي أن يقول فيها الحق، أو مثلا أنت سلفي يجي يقول يعني لا إحنا الحمد لله بين سلفي وبين ما هي السلفية وأعطي الأمر وبين واشرح لهم، هذه فرصة أن تبين لهم الحق لئلا يأخذوا فكرة خاطئة عن السلفيين، فيقول نعم سلفي وأنا كذا وكذا. أو ما حكم أنتم مثلا يجي مثلا يكون بين الناس أنتم اللي بتحرموا الخروج على الحكام، ها؟ بين نعم الخروج على الحكام لا يجوز في ديننا، بتعطيه الأدلة التي تعلمتها الحق الذي تعلمته، بين الحق، استهزأوا بك ردوا كلامك، ما لك أنت، ما على الرسول إلا البلاغ، قل كلمتك وامشي، ما لك بهم، إنك لا تهدي من أحببت. فأنت قل الحق لا تسكت، ولا يجب عليك أن تبين الحق، خاصة إذا يعني سيكون هناك فوات مصلحة أو سيترتب عليه مضرة. يجي واحد يسألك عن حكم عن مسألة في التوحيد في الشرك، أنت تعرف إذا سكت وما بينت له الحق ممكن يقع في هذا الأمر الخطير، فتبين الحق وإن كان فيه يعني شيء من 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 يعني التضحية أو يعني الضرر الذي أنت تتحمله، لا بأس بين الحق، لا تخشى في الله لومة لائم، تبين الحق في هذه المسائل، لا تخاف، إنما الإنسان يخاف من ربه سبحانه وتعالى، فهو النافع الضار. الأمة كلها لو اجتمعت على أن يضرك لا يضرك إلا بشيء قد كتب الله عز وجل عليك، فالإنسان لا يخاف ولا يهاب. أما أنه يسكت ويكتم الحق فهذا الذي يعني لا يجوز له. أما فيما لا علم له أو سئل عن مسألة مثلا اجتهادية فسكت فيها يسعه ذلك، نعم لا شك. أما في أمر واضح الحق فيه بين تسكت لماذا؟ لماذا؟ لماذا تعلمت العلم؟ رفعته عن نفسك؟ يجب أن ترفعه عن غيرك، لابد من هذا. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولا نكون مثل اليهود فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فالمسألة ليست بالهينة. طالب الحق، طالب العلم، تعلم الحق، ينشره بكل قوة وثبات بين الناس وبكل حكمة، ويعرف كيف يتكلم، متى يتكلم، وبماذا يتكلم. هذا هو المطلوب. نعم.
وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم. ثم ختم هذه المقدمة بأصل عظيم من أصول التفسير، وهو أن التفسير على أربعة أنواع كما قال هنا، وذكر أثر ابن عباس، وإن كان هذا يعني فيه انقطاع بين أبي الزناد عبد الله بن ذكوان وبين ابن عباس، لكن معناه صحيح. التفسير على أربعة أوجه كما قال: تفسير يعرف من كلام العرب، يعلمه العرب من كلامهم، من دلالات لغتهم، المرجع فيه إلى اللسان العربي، فنحن نفهم ومن نعرف معنى كهف ومعنى كذا، فمثل هذه الأمور أو في مسائل يعني يكون مرجع فيها إلى لغة العرب، ويكون الأمر واضح فيها وظاهر. يعني هذا النوع يرجع إلى من التفسير إلى يعني مقتضيات اللسان العربي الذي يعني به أنزل القرآن. هذا النوع الأول. النوع الثاني: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، لا يعذر أحد بجهله، وهذا فيما يتعلق فيما يجب عليه الإنسان أن يفعله، الواجبات التي عليه: التوحيد ومسائل الصفات والصلاة والزكاة والصوم ونحو ذلك من الأمور الحلال والحرام وتحريم الخمر إلى غير ذلك. هذا لأن الإنسان مطلوب منه أن يعبد الله على بصيرة، فلا يجوز له أن يكون جاهلا في هذه المسائل، فهو غير معذور لو جهلها. يعني أمر الله سبحانه وتعالى بإقام الصلاة، يأتي ويقول والله أنا ما أعرف أصلي، يجب عليك، أنت غير معذور ومؤاخذ وآثم، لابد عليك أن تتعلم هذا الأمر. تفسير قال لا يعذر أحد بجهالته، لابد أن تعرفه ما معنى التوحيد وما معنى الصلاة وما معنى الصيام. قال: وتفسير يعلمه العلماء وهم الخاصة، العلماء، وهذا يعني أغلب القواعد المقدمة هذه على ذلك، وكيف والضوابط الذي مشى عليها علماء التفسير وكيف ترجع، كلها على يعني هذا المنحى. تفسير يعلمه العلماء الخواص الذين يعني هم أهل اختصاص في هذا، لا يعلم عوام الناس. قال: والرابع تفسير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا المراد منه في الكيفيات والحقائق لا في المعاني. تفسير لا يعلمه إلا الله، كما قلنا القرآن واضح المعنى كله، ما في شيء غامض في القرآن أبدا، إنما تفسير لا يعلمه إلا الله يعني في حقائق المغيبات، حقائق الصفة، يعني كيفيات الصفات الله سبحانه وتعالى، الأمور الغيبية وما يتعلق بالجنة والنار ونحو ذلك. نعم، هذه لله، علم الساعة. نعم. أما يأتي أحد ويقول والله القرآن فيه أمور مبهبات، أمور لا يعلمها إلا الله، معانيها يعني المراد المعنى لا يعلمه إلا الله، لا، الحمد لله الله أنزل علينا هذا القرآن لنتدبر آياته، واضح المعنى كله ولله الحمد. لكن هناك يعني الكيفيات وحقائق الأمور المتعلقة بالغيبيات أو متعلقة بالصفات، لا، نعم، هذه مما يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والحمد لله انتهينا من يعني التعليق أو الكلام على هذه المقدمة العظيمة النافعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن أصبنا فبفضل الله سبحانه وتعالى وحده فمن الله، وإن أخطأنا فمن نفسي ومن الشيطان، و نستغفر الله ونتوب إليه، والحمد لله رب العالمين. أسأل أن ينفعنا جميعا بما قلنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. نعم. كيف؟ في تكملة؟ لا هذه ليست من المتن، يعني احنا معنيين بالمتن، متن ينتهي في احد عنده غير الزياده. ايه لا هذا ممكن لخص يعني الشيخ، إيه هذا ممكن من التلاميذ او كذا اخذوا عن الشيخ مثلا تلخيص. نعم الان يعني ماذا تقترحون بعد مقدمه سؤال ولا نقترح بعدين نروح سؤال في التفسير متعلق في على ايش؟ نعم حرام لا شك، لا يجوز، لا يجوز لانه كيف هكذا يعني اها يعني ما في انه يقضي له فيها وبعدين مثلا على راحتك تعطيني يعني اها والله عندهم واذا ما حط يؤجل حتى سبحان الله. لا شك هذه الطريقه التي يعني يفعلونها الخصمين، يقول له هذا حط 1000 دينار هذا حط 1000 دينار وانا بقضيكم، بيجي بكوش على الكل طبعا حتى الذي قضى عليه ياخذ منه المبلغ هذا. انا ما ادري حتى يعني الناس كيف يعني قد قبلوا بهذا الظلم وهذا الجور واكل اموال الناس بالطريقه الرسميه يعني هذه. نسال الله العافيه والسلام. نعم لا شك لا لا شك فيها. نعم نعم أخذنا لا شك لا شك لا شك أنه تفسير بالرأي المجرد وهو قول على الله بغير علم. لما نأتي إلى قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لو رجعنا إلى كل التفسير هل في أحد من المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فسر ما فسرتم أنتم به هذه الآية؟ فإن كان لا يوجد أحد فسر ما ذهبتم إليه فتفسيركم شاذ لا شك، تفسير بالرأي المحض المجرد الذي لا يستند ولا إلى دليل، لا يستند إلى أي دليل ولا فعل من ولا حث ولا حديث من المسلم ولا فعل من الصحابة على ما تقومون به من خروج بدعي بهذه الطريقة وهذا يعني الرسم الذي تضعونه لأنفسكم. في أحد فعل؟ في أحد من الصحابة فعل ما فعلتم وقال هذا تفسير الآية؟ لو حصل هذا على العين والرأس ولا يوجد له نكير طبعا. أحد من التابعين، أحد من الأئمة الأربعة فعل ما فعلتم وفسر الآية وقال أنا أترك أهلي 3 أيام أو 40 يوم أو سنة وأخرج إلى الهند والسند وأترك من أعول وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. هناك أدلة ونصوص تبين ضلال إيش ما ذهبتم إليه وتفسير وخطأ ما فسرتم به. فلا شك هؤلاء تفسيرهم إيش من قبيل التفسير رأي المجرد المخالف طبعا للمقصود والمراد والمخالف لتفسير السلف. ولا شك هؤلاء أهل البدع لكي يعني يبحثوا عن, 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 عن تفاسير تؤيد باطلهم سايش ينحرفوا أو سيتركوا كل التفاسير الحقة ويبحثوا عن التفاسير الباطل لكي يخدم إيش بدعتهم، لأنهم اعتقدوا ثم ذهبوا ويبحثون عن الاستدلال، وإلا لو رجعوا إلى تفسير السلف سينقضوا ضلالهم وهذا ما لا يريدونه، فتجدهم إيش يحيلون الناس على تفاسير غير صحيحة. لا شك في هذا، لا شك بالرأي حرام